أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طبعا هذا البحث أنا إنما عرفت له لا لأهميته الأصولية، يكون في علم الأعزة البحث الأصولي واقعا أساسا لم يثبت أن وضع الحروف من المعنى العام والموضوع له الخاص حتى نحتاج أن ندخل هذا البحث، ولكنه توجد في هذا البحث مجموعة من النكات والقواعد المرتبطة بنظرية المعرفة. وإحنا ما حاولنا أنه هذا المطالب نوصلها إلى الأعزاء من خلال البحث الفلسفي وما أجوا، فإحنا هم مولانا هنا الآن لقيناهم خوش مكان حتى أنه المطالب الفلسفية وين نقولن هنا. أنقل لكم قضية هواي لطيفة. فديوم سيد رضا الصدر قدس الله نفسه، أخو سيد موسى الصدر إذا كان طيب الله يفرج عنا بحق محمد وآل محمد، قال بأنه بعد ما خلصت الدرس أنا حضرت عنده الجزء الأول والجزء التاسع من الأسفار. الأول كان التاسع كان يدرسه في بيته، والأول كان يدرسه في مسجد أعظم. فبعد الانتهاء من الدرس قال بأنه أريد أزور الشيخ مرتضى الحائري، يعني ابن شيخ عبد الكريم الحائري. أنا بتوفيق الله تعالى مكاسب خارج المكاسب حضرتها عند شيخ مرتضى، وكان عنده مجموعة من الطلبة لا يتجاوز عددهم 5 أو 7 في هذا المسجد الصغير اللي مقابل بيت السيد القلبيقاني. أكو فد مسجد صغير هناك، كان صباحا يعطي درس خارج المكاسب، 5 إلى 7-8 نفرات كانوا يحضرون. أنا حضرت عند شيخ مرتضى، والحق والإنصاف أنه من أساطين الفقه شيخ مرتضى، ولكنه مع الأسف الشديد تراثه لم يطبع، موجود الآن مخطوط دوراته الفقهية ودوراته الأصولية كدورة مخطوطة موجود في مكتبة المرعشي، وأنا مستفيد كثير من هذه الدورات المخطوطة. على أي الأحوال، فعندما ذهبت مع سيد رضا الصدر قدس الله نفسه إلى شيخ مرتضى الحائري قدس الله نفسه، فبدأوا، أنا مجلس بيني وبين الله متأدبا لا أتكلم ولكن أستمع الحوار القائم. فالحوارهم هو لطيف إن شاء الله إذا صار في وقت من الذكريات هذه. بدأوا كلاهما يتكلم عن السيد الإمام قدس الله نفسه، وأن السيد الإمام طريقة درسه شنو كانت، طريقة بحثه ماذا كان. قال في وقت الشيخ مرتضى نقل هذا المعنى، هاي قضية التفتوا لها، شيخ مرتضى الحائري نقل هذه القضية، قال في زمان كان معتقد السيد الإمام بضرورة دراسة المنظومة أو شرح المنظومة في الفلسفة للطلبة، ولكن الطلبة ما كانوا يهتمون بهذا الدرس، فكل من كان يطلب منا الدرس فقه أو أصول كان يشترط أولا تدرس يمي شرح منظومة حتى أدرسك شنو فقه أصول، فمن كان يقبل الشرط يدرسه، ما يقبل الشرط ما يدرسه. هسه احنا ما نقدر نخلي هذا الشرط اعزائي، ولكنه وجدنا الاخوه في درس الاصول هنا يمنا، اذا ذاك الشرط نحققه. جيد، هذه القضيه اعزائي طبعا هذه قضيه محوريه ليست فقط هنا، وانما لها اثار في مواضع كثيره اعزائي، ومن القضايا المشهوره والمتداوله على الالسن كما سابين. المشكلة الأصلية في كما أشرنا في البحث السابق في القسم الثالث، وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، قلنا أن الإشكالية لكي تتضح لابد من الإشارة إلى مقدمتين. ده ألخص البحث السابق حتى أربطه. المقدمة الأولى أن الوضع نوع من الحكم، والحكم يقتضي إحضار الطرفين، والطرفان في المقام هما ماذا؟ المعنى وماذا؟ واللفظ. إذن لكي تضع لفظا لمعنى لابد من إحضار المعنى. ما معنى إحضار المعنى؟ يعني تصور في المقام، تصور المعنى لكي يوضع اللفظ له. المقدمة الثانية في القسم الثالث، مع تصور العام وإحضار العام يقال لا يمكن إحضار الخاص مع إحضار العام. حتى يوضع اللفظ بإزائه. إذن الوضع العام يعني تصور المعنى العام، ووضع اللفظ للخاص يعني لأفراده ومصادقه يكون ماذا؟ محالا. لماذا يكون محالا؟ لأنه إذا وضع اللفظ للمعنى المتصور يكون من الوضع العام والموضوع له ماذا؟ الخاص. إذا وضع اللفظ للأفراد يعني الخاص يكون من الوضع الخاص، من المعنى العام والموضوع من المعنى الخاص والموضوع له ماذا؟ الخاص. إذن لابد أن نصور. ماذا نصور؟ أنه يتصور العام، وبتصور العام يتصور ماذا؟ يتصور الخاص، حتى يصح وضع اللفظ ماذا له. وإلا لا تستقيم المقدمة الأولى. خلف المقدمة الأولى، ما هي المقدمة الأولى؟ أنه إذا أراد الوضع لابد أن يحضر المعنى، وفي المقام الذي هو حاضر هو المعنى العام، فكيف مع حضوره يحضر المعنى الخاص. من هنا ذكروا عدة بيانات الأعزة. ذكرنا البيان الأول وهو أنه مع حضور العام، مرادنا من العام يعني بعد المعنى العام يعني الجامع يعني الكلي بحسب الكل المنطقي، مع حضور العام لا يمكن أن يحضر ماذا؟ الخاص. لماذا لا يمكن؟ باعتبار العام هو الخاص مقشرا، هو الخاص مع الخصوصية، هو الخاص، هو العام هو الخاص مع الخصوصيات أو بلا خصوصيات؟ بلا خصوصيات. وإذا كان التصور العام بلا خصوصيات فردية يضع اللفظ لمن؟ يضع للعام، وضع عام موضوع له عام. يضع للخاص، الخاص فيه خصوصية، وتصور العام يعني تجريده بشرط طلاع ماذا؟ عن الخصوصية، فكيف يضع له اللفظ؟ ما أدري، واضحة الإشكالية الأصلية هنا. هذا البيان الأول. البيان الثاني وهو بيان أشار إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه في تقريرات السيد الحائري، وكذلك في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر. هسه ما أقول في تقريرات السيد الهاشمي، لأنه في تقريرات السيد الهاشمي تبدل هذا البيان الثاني إلى تقرير آخر، وسأبين النكتة لماذا. في هذا البيان الثاني أعزائي اللي أشار إليه الشيخ حسن عبد الساتر في الجزء الثاني صفحة 77، الإخوة يريدون يراجعوه مفصلا هناك، يقول الاعتراض الثاني على الوضع العام والموضوع له الخاص. يقول توجد احتمالات أربعة، يعني عندما يريد أن يضع اللفظ للخاص بتصور ماذا؟ بتصور العام. توجد احتمالات أربعة، إذا أردتم أن تقرروه قرروه ماذا؟ بالقياس الاستثنائي. قالوا لو أراد كذا للزم إما وإما وإما وإما، والتالي بجميع شقوقه ماذا؟ باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. أما ما هي هاي الشقوق الأربعة اللي لابد من إبطالها؟ الشق الأول أن يدعى أن حضور الجامع وتصوره له صار حيثية تعليلية لتصوره للفرد والمصداق. ما معنى حيثية تعليلية؟ يعني أن تصور الكل والجامع سبب لتصور ماذا؟ لتصور الفرد. فإن أريد هذا المعنى من الواضح بأنه إذن دي يضع اللفظ للعام لو دي يضع اللفظ للخاص، ها؟ بغض النظر أنه ممكن أو ماذا أو غير ممكن، يلزم هذا من الوضع الخاص والموضوع له ماذا؟ الخاص. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يدعى بأن مفهوم الإنسان ومفهوم زيد اللي هو ماذا؟ فرده، يوجدان بحضور واحد وبتصور واحد. وهذا ممكن أو غير ممكن؟ في البيان الأول قلنا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لماذا؟ لأن العام بلا خصوصية والفرد ماذا؟ مع الخصوصية، ومن المحال أن يجتمع بلا خصوصية
ماذا؟ مع الخصوصية، بحيث أن الإنسان يتصور أن الإنسان بتصور واحد يرى كلا المفهومين معا، وهذا أمر غير معقول ببرهان أن مفهوم الزيد ومفهوم الإنسان متباينان في عالم المفهومية. صحيح أحدهما أعم والآخر أخص، ولكنه هاي الأعمية والأخصية بلحاظ الواقع الخارجي، أما بلحاظ المفاهيم قرأتم في محلي أن المفاهيم دائما حكمها ماذا؟ حكمها التباين. ولذا قيل أن المفاهيم مثار كثرة أتت، لا يمكن أن المفهوم يتداخل مع مفهوم آخر، فكيف يوجدان بحضور واحد وبتصور واحد؟ هذا الشق الثالث. الشق الثالث أن يفرض أن مفهوم زيد لم يحضر بسبب تصور مفهوم الإنسان ولا في طوله كما في الاحتمال الأول والثاني، بل هو غائب أصلا لم يتصور ماذا؟ الخاص، ومع ذلك وضع. هذا خلف ماذا؟ المقدمة الأولى، وهي أن الوضع نوع من الحكم، فكيف مع عدم التصور الخاص وضع اللفظ ماذا؟ وضع اللفظ له. الرابع أن الواضع أصدر حكمه على نفس الإنسان الذي تصوره، ما أعطى الوضع، لم يضع الوضع للخاص وإنما وضعه ماذا؟ هذا خلف أنه الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا لازمه الوضع العام والموضوع له العام. إذن فحاصل هذا الإشكال أن الواضع يتصور الجامع، فإن قيل ينتقل من تصور الجامع إلى تصور زيد فهذا خلف، وإن قيل أن مفهوم زيد ومفهوم الإنسان يحضران بحضور واحد فهذا غير معقول لتباين المفهومين، وإن قيل أن مفهوم زيد غائب بقول مطلق هذا خلف ما ذكرناه في المقدمة الأولى، وإن قيل أنه يصدر حكمه على نفس ما تصوره وهو العام فهو من الوضع العام والموضوع له ماذا؟ العام. هذا المعنى أعزائي الذي ذكره هنا تفصيلا السيد الحائري في الجزء الأول صفحة 115 من تقريراته، أشار إليه إجمالا، قال أن يفرض أن تصور الجامع صار حيثية تعليلية، أن يفرض أن المفهومين يوجدان بحضور واحد، أن يفرض أن مفهوم الفرد غائب، أن يفرض أنه يتصور مفهوم الجامع، وهذا لأنه إذا كذا والتالي بتمام شقوقه باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هذه أعزائي خلاصة الإشكالات التي وردت في كلمات الأعلام لبيان استحالة القسم الثالث، وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. ولكن أعزائي أنا أتصور من خلال الأسئلة التي جاءتني هنا يوجد تساؤل في ذهن الأعزاء، لماذا تقولون أن المفهوم إذا تصورنا العام لا يمكن جعل اللفظ لأفراده؟ هو أساسا حقيقة المفهوم أنه حاك عن ماذا؟ عن أفراد. هو حقيقة المفهومية ماذا؟ ما هي خصوصية قوام المفهومية بماذا؟ يعني عندما يكون الشيء مفهوما قوامه ما هو؟ هو الحكاية عن أفراد. إذن أصلاً ما أنت لا تحتاج إلى أن تقول بأنه تصور العام فهل يصح وضعه للخاص؟ هو تصور العام يعني ماذا؟ يعني الحكاية عن أفراده. أصلاً لا يمكن أن تعزل المفهوم عن حكايته عن ماذا؟ وإلا لو عزلته بعد مفهوم أو ليس بمفهوم؟ ليس بمفهوم. نعم يمكن أن تنظر إلى المفهوم بعنوان أنه وجود، إذا نظرت إليه وجود من وجودات هذا العالم بعد ما به حكاية، هذا قانون أعزائي التفتوا لي. كونه مفهوم يعني ماذا؟ يعني قوامه الحكاية عن أفراده. أما هذا المفهوم يمكن أن ينظر إليه بنظرة أخرى وهو أن ينظر إليه بما هو وجود من وجودات هذا العالم، لأنه وجود قائم بالنفس، لا أقل، كيف نفساني. فأنا أريد أنظر إليه لا بما هو حكاية، أنظر إليه بما هو ماذا؟ وجود. نعم بهذا اللحاظ له حكاية أو ليست له حكاية، لا لا، وجود من وجودات هذا العالم. وبهذا أعزائي الإخوة الذين درسوا عندنا النهاية الأسفار، ميز الحكماء بين الوجود الذهني وبين العلم. قالوا الوجود الذهني يعني ما أخذ فيه الحكاية، العلم لأنه تعلمون أنه في الفلسفة نحن نقرأ في بحث المسألة الوجود ماذا؟ الذهني. وفي مرحلة اتحاد العاقل والمعقول نبحث ماذا؟ العلم. وهذا تكرار للبحث؟ لا، هذا من قبيل ما يتذكر الأعزة في العلم الإجمالي، هم يبحث عنه في مقدمة في القطع، هم يبحث عنه أين؟ في الأصول العملية، مع اختلاف اللحاظ. هنا أيضا اختلاف اللحاظ. إذن هنا قد يتساءل سائل، أساسا قوام المفهومية بالحكاية عن ماذا؟ عن أفرادي. وأنا عندما أتصور المفهوم الكلي العام الجامع، إذن دا أتصور ماذا؟ الحكاية. وأضع اللفظ لمن؟ لأفراده ومصادقه. وين الإشكالية اللي هؤلاء الأعلام واقعا هكذا محيرتهم القضية؟ ما قدرت أوصل الإشكال إلى الأعزة؟ هذا التساؤل واقعا طبعا جملة من الذين كتبوا في هذه المسألة ما التفتوا أساسا وين المشكلة، ولهذا بعضهم واقعا هو محاير. من جهة نقرأ أن المفهوم حاكم عن ماذا؟ عن أفراد. من جهة يقول إذا تصورت المفهوم بعد لا يجتمع مع تصور ماذا؟ كما الآن قرأنا، لا يجتمع مع تصور أفرادي. شلون هذا؟ أصلا قوام المفهومية هي الحكاية. أما المحققين منهم ملتفتين إلى أنه لماذا يقولون بأن الوضع العام والموضوع له العام، وبه يتحرر محل النزاع في المسألة أعزائي. الجواب أعزائي أن هناك أصل لا بد أن يلتفت إليه، وما لم نلتفت إلى هذا الأصل هذه الإشكالية أو هذا التساؤل يبقى بلا جواب. التساؤل مو الإشكال على القسم الثالث. الحكماء والمناطق عندما يقولون أن خصوصية المفهوم هي الحكاية، ما هو المحكي؟ مباشرة تقول لي المحكي هو المصداق الخارج، محكي الإنسان هذا المفهوم الكلي. ما هو محكيه؟ هذول البشر، هؤلاء البشر، هسه سواء كانوا بشرا بالحمل الأول أو بالحمل الشائع، ولكن بشر. إذن كان يحكي عن مصادقه، لماذا لا يوضع له؟ الجواب لا، نحن في الوضع أعزائي، التفتوا إلى هاي المقدمة الأساسية في البحث، في الوضع العلاقة مو بين اللفظ وبين الفرد الخارجي أساسا، هذا محال. العلاقة بين ماذا وماذا؟ قولوا معي، بين اللفظ وبين المفهوم الذهني. إذن الجامع عندما يحكي ده يحكي مفاهيم جزئية في الذهن، ده يحكي مصادق الخارج، مصادق الخارج. إذن يمكنه أن يحكي مفاهيم ذهني؟ هنا يقولون محال أن يحكي مفهوم عن ماذا؟ عن مفهوم آخر. لماذا؟ لأن المفاهيم متباينة بتمام الذات. أعيد المطلب أعزائي، خلوا ذهنكم يمي. المفهوم حكايته عن ماذا؟ عن محكيه الخارجي، عن مصداقه الخارجي. والواضع ما يريد يضع اللفظ للمصداق ماذا؟ الخارجي. العلقة بين ماذا وماذا؟ بين اللفظ والمصداق الخارجي، لو بين اللفظ والمفهوم الذهني. ها؟ ولهذا قلنا لابد أن يتصور المعنى حتى يضع يحكم باللفظ على ماذا؟ على المعنى. والمفهوم الذهني لا يمكن أن يكون محكيا لمفهوم ذهني آخر، لأن المفاهيم بطبيعتها ماذا؟ متباينة بتمام الذات. واضح حسن لماذا يقول هؤلاء الأعلام محال؟ لأنه احنا في الوضع لا نريد أن نضع اللفظ للمصداق الخارجي، لأنه العلاقة لا تقوم بين أمر ذهني وأمر ماذا؟ وأمر خارجي. لا يعقل أن يكون طرفي المحكوم والمحكوم عليه أحدهما ذهني والآخر ماذا؟ والآخر خارجي. لابد إما كلاهما خارجي وإما كلاهما ماذا؟ وإما كلاهما ذهني. من هنا تجدون أن هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم واقعا مباشرة التفتوا إلى هذه النكتة. انظروا إلى سيد الخوئي ماذا يقول في المحاضرات صفحة 50، انظروا إلى العبارات. يقول إن أي مفهوم جزئيا كان كزيد أو كليا كان كالإنسان لا يحكي إلا عن نفسه، يعني ماذا؟ يعني عن مصادقه الخارجية. فيستحيل أن يحكي مفهوم عن مفهوم آخر، مو أن يحكي مفهوم عن مصادقه الخارجية. أصلا المفهوم طبيعته الحكاية عن مصادقه الخارجية، أما مفهوم لا يستطيع أن يحكي ماذا؟ مفهوم آخر. الآن تعالوا معنا إلى بحث. أصلا إحنا تصورنا يا مفهوم ها العام، هل يمكن أن نضع اللفظ لمفهوم خاص؟ وكيف تصور؟ يوجد طريق. بتصور العام تصورنا الخاص، قلنا غير معقول. بتصور العام هو عينه تصور الخاص، قلنا معاه. بلا تصور الخاص، قلنا خلفه. إذن لم يتصور الخاص، لم يتصور الخاص، مو أن المفهوم العام لا يحكي عن أفراده الخاصة. ما أدري واضح صار؟ ولذا كل تركيز السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول فكما لا يعقل أن يحكي المفهوم الخاص بما هو خاص عن مفهوم عام أو خاص آخر، فكذلك لا يعقل أن يحكي المفهوم العام عن مفهوم خاص. مو لا يحكي عن أفراده، يحكي عن أفراده المفهوم، ولكن يحكي عن مفهوم خاص أو لا يحكي؟ أبدا لا يحكي. لماذا لا يحكي؟ لأصل، وهي أن المفاهيم دائما ماذا بينها؟ تباين تام. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ إذا لا يأتي قائل لي ويقول سيدنا هؤلاء لماذا يقولون مع التصور العام لا يمكن تصور الأفراد؟ الجواب أنت ذهنك دي يروح إلى الأفراد بالمصادق الخارجية، وهؤلاء يتكلمون عن الأفراد بالمفاهيم ماذا؟ بالمفاهيم الذهنية. ولذا السيد الشهيد قدس الله نفسه في تقريراته بتقريرات السيد الهاشمي بدل هذا البيان الثاني، ذكره بتقريب آخر. التفتوا لي في صفحة 88 من الكتاب، هذه عبارته. يقول إن المفهوم الكلي للإنسان مثلا وغير الإنسان، مفهوم الكلي من المفاهيم الكلية، احفظوا هذه العبارات، منتزع عن الواقع الخارجي لهذا المفهوم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحيثية المشتركة. ينظر إلى الأفراد، يأتي بهم إلى الذهن، بتعبيرنا يقشرها، يلغي الخصوصيات الفردية، فيأخذ منها جامعا ماذا؟ مشترك. لهذا المفهوم بلحاظ الحيثية المشتركة المحفوظة في ضمن الأفراد، والمفاهيم الجزئية لزيد وعمر وخالد منتزعة عن ذلك الواقع الخارجي بلحاظ الحيثية ماذا؟ المختصة. إذن ما هو الفرق بين المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي؟ يعني ما هو الفرق بين مفهوم الإنسان ومفهوم زيد؟ الجواب أن مفهوم الإنسان مأخوذ بالحيثية المشتركة، المفهوم زيد مأخوذ بالحيثية ماذا؟ المميزة والمختصة. والألفاظ، هاي مقدمة، التفتوا لي جيدا، المقدمة الأولى التي يشيرها للبيان الثاني اللي أشرنا إليه، المقدمة الأولى أن المفاهيم كلية إشارة إلى الحيثية المشتركة، جزئية إشارة إلى الحيثية ماذا؟ المختصة. المقدمة الثانية، والألفاظ إنما تقوم العلاقة الوضعية بينها وبين المفاهيم، لا بينها وبين الواقع الخارجي. الألفاظ عندما تريد أن تحكم بها على المعاني، مو مراد من المعنى يعني المصادق الخارجية، المراد من المعاني يعني ماذا؟ ها؟ المفاهيم الذهني، أعم من أن تكون كلية فالوضع العام والموضوع له العام، أو جزئية فالموضوع الوضع العام والموضوع له الخاص. المشكلة وين؟ في الوضع العام والموضوع له ماذا؟ يعني أنت تتصور العام وكيف تصورت الخاص؟ ها؟ واضح؟ مو تصورت الخاص يعني المصداق، تصورت الخاص يعني ماذا؟ المعنى، المفهوم. والألفاظ إنما تقوم العلاقة الوضعية بينها وبين المفاهيم، سواء كانت كلية أو جزئية، لا بينها وبين الواقع الخارجي المحكي لتلك المفاهيم ابتداء وبلا توسط المفهوم أبدا، كما هو واضح. وعلى هذا الأساس يأتي إلى البيان، يقول أن هذا الذي يريد أن يتصور العام ويريد أن يضع اللفظ للخاص يتصور العام ويضع اللفظ للعام، هذا الوضع العام والموضوع له الخاص، يتصور العام ويضع اللفظ للخاص الذي هو فرد خارجي. الجواب لا علاقة بين اللفظ وبين ماذا؟ يتصور العام ويضع اللفظ للمفهوم الخاص. كيف تصور الخاص؟ كيف؟ بأي طريق تصور الخاص؟ لا طريق له لتصور الخاص. لماذا؟ لأن المفاهيم متباينة مع تصور العام، يستطيع أن يتصور معه بتعبير تقرأ شيخ حسن عبد الساتر في عينه أو في طوله يتصور الخاص، أو لا يمكن، لا يمكن، لأن المفاهيم متباينة. ما أدري واضح الإشكالية الأصلية؟ إذا لا يقول لي قائل سيدنا أصلا لماذا لا يمكن؟ وكل واحد يتصور العام والعام يحكي عن أفراده فيضع العام ماذا؟ وهذا هي المشكلة. السبب ماذا؟ أنتم عندما ترجعون إلى العبارات تجدون أن هذا الإيهام قائم. عندما يفسرون الوضع العام والموضوع له الخاص يقولون الوضع العام المعنى عام والموضوع له فرد من أفراده، لا مو فرد من أفراده، هذا فرد من أفراده إذا كان مقصود المصداق الخارجي ليس البحث، إذا كان ذهني أساسا مو مصداقه. ما أدري التفت لماذا قلت أن بعض الأصوليين أساسا ما ملتفتين إلى الإشكالية. أقرأ لك العبارة، هذه عبارة السيد الروحاني، يقول أن يلحظ معنى عاما ويوضع اللفظ لمصادقه وأفراده الجزئية. إذا كان المراد الأفراد والمصادق الخارجية لماذا لا يعقل ذلك؟ إذا المراد من الأفراد هنا ماذا؟ لابد يكون يعني مفهوم الجزئي، مو مصداق ماذا؟ مو مصداق الجزئي. وإن كان هو بعد ذلك يشير إلى هذا، يقول في صفحة 75 التفتوا لي، يقول وإذا تبين عدم ثبوت الاتحاد بين مفهوم العام ومفهوم الفرد. سيدنا لماذا لا يوجد اتحاد بين العام وبين مصادق الخارجية؟ يوجد اتحاد أو لا يوجد؟ نعم حاكم عنها، فلهذا يحمل عليها، فلهذا تقول زيد ماذا؟ إنسان.
نعم فضلوا. ما اسمع. لا 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 ده نتكلم عن مراد من الافراد شنو؟ اذا كان من الافراد عن المصاديق الخارجيه اصلا الوضع ليس لها خارج عن محل الكلام. انا ما اقول اذا كان مصاديق الخاصه كيف مع تصور العام تصورت ماذا؟ تصورت الخاص. هذه مشكله. طبعا لا يصح الوضع لانه ما استطعت ان تتصور المعنى اخر. فالوضع نحن نحتاج الى حكم، اما ان تتصور افراده بمعنى المصاديق خارج عن محل كلام، تتصور افراد الذهنيه محال بتصور العام تتصور افراده ماذا الذهنيه للتباين القائم بين المفاهيم. قال واذا تبين عدم ثبوت الاتحاد بين مفهوم العام ومفهوم الفرد وتحقق المباينه بينهما، هيا مباينة، هاي المباينة بين المفاهيم، وإذا تبين عدم ذلك امتنع أن يكون تصور العام تصورا لأفراده بوجه. لا يمكن أن يحكي مفهوم العام يحكي ماذا؟ مفاهيم الخاص، غير معقول هذا، لأنه تباين أو يوجد بين العام وبين الخاص. إذن أعزائي كل الإشكالية هو أنه أنت عندما تصورت العام كيف مع تصور العام تصورت الخاص، هذا غير معقول. صار متباينات إذن، إذن لا يمكن الوضع. ولذا السيد الروحاني حتى يخلص من الإشكال بتعبيرنا سالب بانتفاء الموضوع قال أساسا من يقول يحتاج تصور أصلا للمعنى حتى نضع له اللفظ؟ تقولون أن الحكم يحتاج إلى تصور المعنى وماذا واللفظ؟ نقول لا، لا نحتاج إلى ماذا؟ لا تصور المعنى. ولهذا في صفحة يقول والجواب أن يقال إن تحقق الوضع، ولذا الأعلام هسه أبدأ أتكلم بنحو الفتوى، الأعلام ماذا صار جوابه؟ صار أولا سيد الخوي سيد الصدر المحقق العراقي، باقي تقريبا ما متعرضين، هؤلاء الذين تعرضوا صاروا بصدد تصوير كيف مع التصور العام يمكن تصور ماذا؟ مفهوم الخاص، مو ماذا؟ مو مصداق الخاص. فدخلوا في أبحاث، ومنها أن تصور العام تصور للخاص بوجه، هذا الذي ناقشه السيد الرحمن. ولهذا بعد ما ينتهي من المناقشة يقول والجواب أن يقال إن تحقق الوضع لا يتوقف على لحاظ الموضوع له حتى إجمالا. أصلا من احتاج إلى تصور ماذا؟ المعنى. ما أدري واضح هذا المعنى. قبل أن ندخل في هذه البيانات، بيانات الأعلام، لنرى أنها تامة أو غير تامة، هناك مجموعة من الأصول والقواعد أشير إليها إجمالا بقدر الذي يرتبط بالبحث، بعضها مهمة جدا لحل الإشكالية في المقام، وبعضها مرتبطة بهذه الكلمات المتداولة في كلمات الأصوليين أعزائي، أن هذه الكلمات المتداولة أساساً هذا الكلام صحيح، هذا اللي يقولوا يبنون عليه بناء، أو أنه هذا الكلام ماذا؟ غير صحيح أصلاً. يعني بعبارة واضحة أعزائي، عندما يقول السيد الشهيد إن كل مفهوم جامع بين الأفراد لا يعقل جامعيته بينها إلا بأن يجرد عن كل الخصوصيات التي يمتاز بها فرد على فرد ولا يؤخذ فيه شيء منها، لأن طريقة انتزاع الجامع هي إلغاء الخصوصيات وإبقاء ما به الاشتراك، وعليه فلا يمكن أن يكون الجامع حاكيا عن الأفراد ماذا؟ بخصوصياته. بلي هذا البيان الأول الذي أشرنا إليه، بلي هذا البيان الأول، أحسنتم، هذا غير البيان الثاني اللي اليوم شرحنا. إذن التفتوا لي أعزائي،
هذا الكلام في أصل أصلا كلام صحيح، لأنه هو دا يبني الإشكالية على ماذا؟ على هذا. هذا الكلام في نفسه صحيح أو ليس بصحيح. إذن الأصل الأول أعزائي أن الجامع كيف يحصل في ذهن الواحد منا في العلم الحصولي؟ نحن نتكلم في العلم الحصولي أعزائي، نحن توجد عندنا مفاهيم كلية، هذا قدر متيقن، خلافا للإسميين الذين أنكروا المفاهيم الكلية، قالوا ما عندنا مفاهيم كلية. الغربيين هسه ما عندنا شغل في الغربيين، عندنا نتكلم ماذا في المنطق الإسلامي، في الرؤية الإسلامية، في نظرية المعرفة عند الإسلاميين الذين يقولون أن العلوم الحصولية تنقسم إلى مفاهيم كلية وإلى مفاهيم ماذا جزئية. هذا نجعله مفروغ عنه من المباني المفروغ عنها، أصل موضوعي. سؤال، هذا الكل شلون أنا أحصل عليه؟ يقينا أنا ما ولدت وأملك هذه المفاهيم الكلية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، ها كل شيء ما تفتهمون إلا بعض الرأسمال الأصلي وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذاك رأسمال آخر. لا، من حيث العلم الحصولي أنتم تعلمون أو لا تعلمون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهذا لا تعلمون العلم الحصولي، وإلا العلم الحضوري الفطري بمقتضى آية سورة الروم فطرة الله التي فطر، لا ذيك ثابت. سؤال، كيف نحصل على هذه الكليات؟ النظرية المشهورة في الكلمات والمتداولة على الألسن، لا على ألسنة الطلبة بل على ألسنة كلمات الأعلام، كل الأعلام إذا تريدون تراجعونها اليوم راجعوا، كلهم يقولون أنه إحنا نأخذ مجموعة من الأفراد ثم شنجيبهن، ها نجيبهن إلى الذهن، ثم نقوم بعملية شنو؟ تقشير. بس أنا ما أدري شي يقشرون من الأفراد، هسا مو مهم، يقشروها، فإذا قشروها يطلع شنو منها؟ فتشي عاري اسمه شنو؟ اسمه الإنسان. هسه احنا عندنا هنا مجموعة تساؤلات ما أريد أعبر عنها إشكالات، عبروها تأملات، تأملانا تأدبا. الأول أعزائي التساؤل الأول أن بعض المفاهيم لا مصداق لها في الخارج حتى أنا أجيبها إلى الذهن وأقشرها. مثل ماذا؟ مثل مفهوم العدم. ولا أنت منين جايب هذا مفهوم العدم؟ أكو فرد إلى في الخارج، إلى أفراد في الخارج جبتهن إلى ذهنك، أتيت بها إلى الذهن ثم ماذا؟ قشرتها فأخذت الجامع الكلي. هذا منين حصلت؟ مفهوم العدم. طبعا كثير من المفاهيم التي هي تخيلية لا واقع لها وكلية، مو جزئية. التساؤل الثاني أن بعض المفاهيم الكلية لها فرد ولكن محال أن تكون لها أفراد في الخارج. لها كم فرد؟ فرده. وإذا فرض لها أفراد فليست مركبة مما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني مو مركبة من مختصة ومشتركة حتى شو تسوي أنت؟ تقشر المختصات والخصوصيات حتى تخرج ماذا؟ كمفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود كلي لو جزئي أعزائي. ماذا قرأتهم في المنطق؟ ها؟ قالوا كلي، وإلا لو كان جزئيا لما احتجنا إلى دليل لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. ولذا أنت تحتاج أولا إثبات وجود هذا المصداق لهذا المفهوم، وإثبات أنه واحد لا ثاني له. هذا كله يكشف عن ماذا؟ أن مفهوم واجب الوجود ما هو؟ مفهوم كلي. الآن سؤال، يوجد تعدد في الأفراد حتى تقشر؟ لا. وإذا فرض له أفراد أن المصداق الخارجي مركب مما به الاشتراك ومما به الامتياز، ها محال، لأن الله بسيط خارجي. هاي التأمل الثاني عبروا عنه. التأمل الثالث أعزائي، أساسا عملية التقشير أعزائي عملية مرتبطة بالأمور المادية. إذا أنت تأخذ لك فد غصن الآن وفيه مجموعة من الأوراق، ماذا تفعل؟ تقشر. يعني شنو؟ يعني تغيرها عن الحالة السابقة. والتغيير من خصائص الموجودات المادية والإدراكات كلها بناء على المباني الحقة، يعني سواء كانت كلية أو خيالية أو حسية، على التقسيم في محلها، مجردة لو مادية؟ ها؟ فإذا صارت مجردة، إذا جاءت إلى الذهن بعد يمكن التصرف فيها أو لا يمكن التصرف فيها؟ يمكن أو لا يمكن؟ التصرف إنما يكون في أمر مادي لا في أمر مجرد. والشاهد على أنها ليست مادية، إذا كانت عملية الإدراك الكلي يعني تقشير، مفروض أنه أنت بعد ما قشرت بتعبيرنا هذا أن الأفراد بعد يبقى لو ما يبقى. يعني أنت تتصور 5 أفراد، زيد وعمرو وبكر وخالد وإلى آخره، فتبدأ ماذا؟ بتقشيرها. فبعد التقشير يوجد وجود للأفراد أو لا وجود للأفراد؟ ها؟ لا وجود، مع أنك تجد بعد التقشير يوجد الكلي، الجزئية ما بصفة ماذا؟ موجود. إذن وجد كلي بعد الأفراد، مو أن الكلية تقشير ماذا؟ للأفراد. أضرب لك مثال، أنت جنابك قد تتصور في ذهنك خط بطول متر، ثم ماذا؟ قسمه إلى شنو؟ شنو؟ إلى قصفين، شو يصير عندك؟ إذا كان واقعا هذا تقسيم، ينبغي بعد أبو السطر أبو الخط اللي أبو المتر موجود بذهنك لو ما موجود بذهنك؟ ها؟ موجود لو ما موجود؟ كما في الواقع الخارجي الآن، لو عندك أنت الآن مسطرة بطول متر وتقطعها إلى نصفين، بعد عندك أم المتر أو ما عندك؟ بعد ما عندك، مفروض في الذهن بعد أن قسمتها إلى قسمين بعد أم المتر موجودة أم لا؟ لا، مع أنها موجودة أو غير موجودة؟ نعم موجودة، وهذا يكشف عن أن النصفين مو تقسيم للواحد، وإنما إيجاد ماذا؟ إيجاد لنصفين، كل واحد منهما ماذا؟ نصف متر. والبراهين التي ذكرت لإثبات أعزائي تجردي العلم، هسا أنا ما أرجعكم إلى الأبحاث الفلسفية، لا أقل أرجعكم إلى الأبحاث في الميزان، هذا اللي موجود في مكتبات كل الأعزة في الجزء الأول صفحة 51 في ذيل الآية من سورة البقرة 1-5، يقول على هذا الأول جواب أن الحجة مبنية على كون العلم مادي غير مجرد في وجوده، وليس ذلك بينا ولا مبينا، بل الحق أن العلم ليس بمادي البتة. لماذا؟ يقول فإن الماديات مشتركة في قبول الانقسام، وليس يقبل العلم بما أنه علم ماذا؟ الانقسام، بدليل الشاهد الذي ذكرنا. والماديات مكانية زمانية، والعلم بما أنه علم لا زماني ولا مكان. والماديات بأجمعها تقبل التغير، والعلم ماذا؟ لا يقبل التغير، كلها قياس من الشكل الثاني. إذن العلم مادي أو غير مادي؟ غير مادي. إذن أعزائي، نظرية التقشير قائمة على رؤية ماذا؟ على رؤية أن العلم أمر مادي. فمن بنى من الأعز على أن العلم أمر مادي، طبعا إذا التزم بذلك ما يدري المشاكل اللي لابد يلتزم بها بعدين. فمن التزم أن العلم أمر مادي فهذه، أما من أنكر ذلك فإذا نظرية التقشير عد. يبقى عندنا سؤال واحد، وهو ماذا؟ إذن كيف حصلنا على هذا المفهوم؟ ماذا؟ على هذا المفهوم الكلي، وسيأتي، والحمد لله رب العالمين.